نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نستخدم اليوم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الأصحاح التاسع من إنجيل يوحنا. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس، وسوف نقرأ هنا الأصحاح التاسع كاملا من إنجيل يوحنا. وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى، وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوام، الذي تفسيره مرسل، فمضى واغتسل وأتى بصيرا. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا أنه كان أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا: هذا هو، وآخرون: إنه يشبهه، وأما هو فقال: إني أنا هو. فقالوا له: كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل، فمضيت واغتسلت فأبصرت. فقالوا له: أين ذاك؟ قال: لا أعلم. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى، وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فسأله الفريسيون أيضا كيف أبصر، فقال لهم: وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر. فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من الله، لأنه لا يحفظ السبت. آخرون قالوا: كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهم انشقاق. قالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول أنت عنه من حيث إنه فتح عينيك؟ فقال: إنه نبي. فلم يصدق اليهود عنه أنه كان أعمى فأبصر حتى دعوا أبوي الذي أبصر. فسألوهما قائلين: أهذا ابنكما الذي تقولان إنه ولد أعمى؟ فكيف يبصر الآن؟ أجابهم أبواه وقالا: نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى، وأما كيف يبصر الآن فلا نعلم، أو من فتح عينيه فلا نعلم، هو كامل السن، اسألوه فهو يتكلم عن نفسه. قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان من اليهود، لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. لذلك قال أبواه: إنه كامل السن، اسألوه. فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له: أعطي مجدا لله، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. فأجاب ذاك وقال: أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، إني كنت أعمى والآن أبصر. فقالوا له أيضا: ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم: قد قلت لكم ولم تسمعوا، لماذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ؟ فشتموه وقالوا: أنت تلميذ ذاك، وأما نحن فإننا تلاميذ موسى، نحن نعلم أن موسى كلمه الله، وأما هذا فما نعلم من أين هو. أجاب الرجل وقال لهم: إن في هذا عجبا، إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني، ونعلم أن الله لا يسمع للخطى، ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى، لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا. أجابوه وقالوا له: في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا؟ فأخرجوه خارجا. فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له: أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال: من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع: قد رأيته، والذي يتكلم معك هو هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له. فقال يسوع: لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم، حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ قال لهم يسوع: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكن الآن تقولون إننا نبصر، فخطيتكم باقية. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية الثانية عن العلاقة بين الخطية والمعاناة، فبحسب تعليم الكتاب المقدس فإن المعاناة الجسدية مثل الضيقات والاضطهاد والحوادث والمرض والموت يمكن أن تعزى إلى ثلاثة أسباب رئيسية، ألا وهي: أولا، المعاناة الجسدية يمكن أن تعزى إلى خطية آدم، فقد كان آدم أول إنسان يخلقه الله، وقد جعل الله آدم ممثلا عن الجنس البشري بأكمله، وعندما سقط آدم في الخطية أصبح الجنس البشري كله مذنبا وخاطئا في نظر الله، وقد أدت الخطية التي اقترفها آدم وحواء إلى دخول إبليس، والألم والمرض والموت والشوك والحسك والتعب والشقاء إلى الجنس البشري. لهذا فإن كل البشر الصالحين والطالحين على حد سواء يعانون في هذه الحياة بسبب خطية آدم. ثانيا، المعاناة الجسدية يمكن أن تعزى إلى خطية الوالدين. هذا لا يعني أن الله يعاقب الإنسان على الخطايا التي اقترفها والديه، لكن من المعروف أن حياة الوالدين وطريقة تربيتهما لأبنائهما تؤثر تأثيرا هائلا على حياة الأبناء المستقبلية، وكما أن هذا التأثير قد يكون إيجابيا فقد يكون سلبيا أيضا. وفي هذه الحالة فإن حياة الوالدين يمكن أن تأتي بعواقب وخيمة عليهم وعلى أبنائهم أيضا. ثالثا، يمكن أن تعزى المعاناة الجسدية إلى خطية الإنسان نفسه، فقد وضع الله قوانين أخلاقية في هذا الكون، وكل من يتعدى على هذه القوانين يؤذي نفسه والآخرين أيضا. لذلك فقد يكون سبب المعاناة لبعض الأشخاص في هذه الحياة هو أنهم لم يتقيدوا بالقوانين الأخلاقية التي وضعها الله. على الرغم من ذلك، فقد قال يسوع عن الغاية من معاناة الرجل الأعمى: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. وهكذا فقد يسمح الله لبعض الأشخاص بأن يتألموا في هذه الحياة لقصد إلهي، ألا وهو أن يظهر الله قدرته وعظمته من خلال عمله في حياة هؤلاء الأشخاص. فكثيرا ما يؤدي الألم إلى تحول الناس إلى يسوع المسيح، وكثيرا ما يتمجد الله في حياة الناس من خلال شفائه لهم بعد أن ييأسوا من الشفاء ومن الحياة. قد يجيب شخص آخر على سؤال ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي بأن يقول: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من الثالثة وحتى الخامسة عن أعمال الله التي ينبغي على المؤمنين أن يعملوها ما دام نهار. فقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح التاسع والآية الرابعة: ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. هذا يعني أن حياتنا قصيرة نسبيا، وبالتالي يجب علينا أن نستغلها أحسن استغلال في القيام بالأعمال التي يريدنا الله أن نعملها. عندما يضع الله أشخاصا في طريقنا، فسوف يكون لدينا ثلاثة خيارات للتعامل مع هؤلاء الأشخاص. الخيار الأول هو أن نشعر بالغيرة من هؤلاء الأشخاص، فنحاول هدمهم عن طريق انتقادهم والتحدث عنهم بطريقة سلبية، وهذا هو ما كان قادة اليهود ومعلمو الشريعة يفعلونه مع يسوع. الخيار الثاني هو أن ننظر إلى هؤلاء الأشخاص نظرة فضول دون أن نساعدهم، وهذا هو ما يفعله الكثيرون منا عندما نرى الناس يعانون ويتألمون دون أن نقدم لهم يد العون والمساعدة. والخيار الثالث هو أن نفعل شيئا ما لمساعدة هؤلاء الأشخاص على النمو في إيمانهم والنجاح في حياتهم، وهذا هو ما يريدنا الله أن نفعله في حياتنا على الأرض. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي: اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها. وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: من هم الفريسيون الذين وقف الرجل الأعمى أمامهم بعد أن استعاد بصره؟ كان رجال الدين اليهودي يعملون وفقا للأوامر التي يتلقونها من المجمع الأعلى لليهود، والذي كان يدعى السنهدرين أو السنهدريم، وكان هؤلاء الفريسيون يمتلكون سلطة طرد أي شخص من المجمع. ونرى من خلال إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآية الرابعة والعشرين أن المجلس الأعلى لليهود كان يختار في بعض الأحيان مجموعة من الفريسيين لفحص الأمور المتعلقة بالمسيح. ومن الواضح هنا أن مجمع اليهود أوكل لبعض الفريسيين مهمة التحقق من صحة تلك المعجزة التي صنعها يسوع في يوم السبت. ونلاحظ هنا أن والدي الرجل الذي استعاد بصره كانا حذرين جدا في الإجابة عن أسئلة الفريسيين، لأنهما كانا يخافان من أن يطردا من المجمع على يد الفريسيين. هذا كله يرينا أن هؤلاء الفريسيين كانوا على الأرجح جماعة من رجال الدين الذين تم اختيارهم رسميا لتمثيل مجمع اليهود الأعلى، وقد كان لهؤلاء سلطة دينية وسياسية على الشعب اليهودي في ذلك الوقت. السؤال الثاني: ما هو أسلوب الجدل الذي كان معلمو الشريعة يستخدمونه مع أعدائهم؟ كان الفريسيون يستخدمون أساليب مختلفة في مناقشة ومجادلة أعدائهم، وفيما يلي ثلاثة من هذه الأساليب. الأسلوب الأول: كان الفريسيون يتجادلون فيما بينهم للوصول إلى نتيجة. نقرأ في الآية 16 أن بعض الفريسيين قالوا: هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت. ومع أن حجة هؤلاء تبدو قوية في ظاهرها، إلا أنها غير صحيحة، لأنها ليست قائمة على ما يعلمه الكتاب المقدس عن يوم السبت، بل هي قائمة على بعض القوانين والشرائع التي وضعها معلمو الشريعة. وقالت فئة أخرى: كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وهكذا، رغم أن البعض قالوا إن يسوع لم يأتي من عند الله، فقد قال آخرون إنه جاء من عند الله، وكان هذا سبب خلاف وشقاق بين اليهود. الأسلوب الثاني: كان الفريسيون يتجاهلون الحقائق ويستخدمون أسلوب الترهيب لإسكات الناس وإخضاعهم. نرى في الآيات من 17 وحتى 23 أن الفريسيين استجوبوا والدي الرجل الذي شفاه يسوع، وقد بين الوالدان أن ذاك الرجل الذي شفاه يسوع هو ابنهما، وأنه كان مصابا بالعمى منذ ولادته، وهكذا لم يتمكن أحد من إنكار تلك الحقيقة أو تلك المعجزة. لكن من المؤسف حقا أن الفريسيين لم يبدوا أي استعداد للإقرار بأن يسوع هو الذي شفى ذلك الرجل الأعمى، بل إنهم أصدروا قرارا بأن كل من يعترف بأن يسوع هو المسيا سيطرد من المجمع، وقد فعل الفريسيون ذلك لكي يزرعوا الخوف في قلوب الناس. لكن ذلك الأمر لم يكن بيد القادة الدينيين بأي حال من الأحوال، فالله هو الذي يقرر من هو المسيح وما هي الأعمال التي يمكنه أن يقوم بها. الأسلوب الثالث: كان الفريسيون يحرفون الحقائق لكي يقنعوا الناس بعدم الإيمان بيسوع المسيح. نقرأ في الآية 24 أنهم حاولوا أن يقنعوا الرجل الذي شفاه يسوع بأن ينكر يسوع، حيث قالوا له: أعطي مجدا لله، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. وبهذا فقد حرفوا الحقائق وأرادوا من جميع الناس أن يؤمنوا أن يسوع كان رجلا خاطئا وغير قادر على القيام بمثل تلك المعجزة. السؤال الثالث: كيف تعامل يسوع مع الرجل الذي شفي من العمى بعد أن طرده الفريسيون من المجمع؟ نقرأ في الآية 35: فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له: أتؤمن بابن الله؟ وهكذا، رغم أن رجال الدين رفضوا ذلك الرجل وطردوه من مجمعهم، إلا أن يسوع بحث عنه ووجده وقاده إلى معرفته والإيمان به وقبله. فيسوع لم يكن يهتم فقط بشفائه الجسدي، بل وأيضا بشفائه الاجتماعي والروحي. لم يأتي يسوع لكي يخلص أرواحنا فحسب، بل وأيضا لكي يشفي أجسادنا ويصلح علاقاتنا ويغفر خطايانا ويصالحنا مع الله الآب ويساعد المعوزين ويعطي الذين يؤمنون به حياة أبدية. بعبارة أخرى، رغم أن الفريسيين كانوا يهتمون بسلطتهم ومناصبهم، فقد كان يسوع يهتم بالإنسان ككل. السؤال الرابع: هل يمكننا أن نعبد يسوع المسيح؟ نقرأ في الآية 38 أن الرجل الذي شفي من العمى سجد ليسوع بعد أن أعلن إيمانه بأنه ابن الله وبأنه المسيح الموعود به. هذا يعني أنه لم يكتفي باحترامه وتوقيره، بل إنه سجد له حرفيا. وقد وردت كلمة سجد نفسها في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع من الآية 20 وحتى 24 بالإشارة إلى عبادة الناس لله. ونقرأ في مواضع أخرى من إنجيل يوحنا أن تلاميذ المسيح وأناسا آخرين سجدوا ليسوع دون أن يعترض يسوع على ذلك ودون أن يصحح لهم سلوكهم. وقد بين يسوع لاحقا أنه هو الله، وأنه هو والآب واحد، وأنه يستحق العبادة والسجود. فيسوع ليس مجرد نبي أو معلم صالح، بل هو الصورة الكاملة والمرئية عن الله الذي لا يرى. فقد اتخذ الله هيئة بشرية وجاء إلى الأرض وعاش بين الناس ومات لأجلنا لكي يعطينا حياة أبدية. والآن ننتقل إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد عزمت أن أفعل مشيئة الله طالما أنا أعيش على هذه الأرض، فقد أعطاني الله حياة واحدة وأنا أريد أن أكرس هذه الحياة لخدمة الرب يسوع المسيح. أو قد يقول مؤمن آخر: أريد أن أتذكر أن المعاناة هي جزء من الحياة المسيحية، ويجب علي أن أتذكر دوما أن لله قصدا رائعا لحياتي حتى في وسط الألم والمعاناة، لذلك فقد قررت أن أستغل كل لحظة في حياتي لتمجيد الله. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. مثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك تضع بعض الأشخاص في طريقي كل يوم، ولأنك أعطيتني هذا الامتياز الرائع في أن أقوم بعملك على الأرض من خلال محبتي ومساعدتي لهؤلاء الأشخاص، باسم يسوع آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أعترف أن المعاناة ليست أمرا هينا أو سهلا، فكثيرا ما أعجز عن فهم أسباب المصاعب والضيقات التي أمر بها، لكني أشكرك لأنك علمتني اليوم أن معاناتي ليست بلا هدف، لذلك أرجوك أن تساعدني على أن أمجدك حتى في أحلك الأوقات وأصعب الظروف التي قد أمر بها في حياتي، باسم يسوع آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب، فسوف ندرس معا الأصحاح العاشر من إنجيل يوحنا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم.
هل عشت قبل أن أعرف شخصك؟ هل أحببت قبل أن أغمرني حبك؟ وهل رأيت قبل أن ترشدني يمينك؟ لا أدري سيدي، إنما أعلم أنني كنت أعمى، والآن لا أدري سيدي، إنما أعلم أنني كنت أعمى، والآن أبصر حياتي. ما هي ما لم تتواج بروحك؟ وقلبي أيخفق إن لم تحصره محبتك؟ عيني ما إذا لم تستطع بنورها لا أري سيدي إنما أعلم أنني كنت أعمى والآن لا أدري سيدي سيدي فهو عظيم واغمرني بمحبتك فهي
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.